بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
النفحات الربانية والصدقات والمنن الإلهية،
يعني عطاءات ربانية يتفضل بها ربنا عز وجل على عباده الأولياء وخلص عباده الأصفياء. إخوتي الأكارم، ينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل هو المتفضل بالعطاء كله، العطاء الديني والعطاء الدنيوي، العطاء الحسي والعطاء المعنوي. فالمعطي هو الله، والرزاق هو الله، وهناك عطاءات معنوية كما أن هناك عطاءات حسية، وكذلك هناك أرزاق معنوية كما أن هناك أرزاقا حسية. والله عز وجل قد يعطي بسبب وقد يعطي بلا سبب. الله عز وجل قد يعطي بسبب وقد يعطي بلا سبب، يعني عندما خلقنا ربنا عز وجل ماذا قدمنا لربنا حتى خلقنا؟ ولا شيء. إذن هذا عطاء من غير سبب. عندما خلقنا مؤمنين بفضل الله عز وجل ماذا قدمنا لربنا حتى خلقنا مؤمنين؟ لا شيء. إذن هذا عطاء من غير سبب تفضل الله به علينا بفضله وكرمه. أحيانا يأتي رزق من أثر التقوى، إذن هناك سبب. يأتي فرج بالاستغفار. هناك تجليات تأتي بالتعرض لنفحات الله عز وجل، إذن نقول هذه أرزاق حسية أو معنوية وهي بسبب. وعندما نقول بسبب لا يختلف هذا عن العطاء بلا سبب، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وعندما يكون العطاء مترتبا على سبب لا يعني أن هذا السبب موجب للعطاء، وإنما هو سبب يتفضل الله علينا بالعطاء مقرونا بهذا السبب لبيان فضل هذا السبب. أما العطاء من الله عز وجل ليس له علة موجبة وليس له سبب موجب. يعني عندما نقول التقوى هل هي سبب موجب للرزق؟ لا، ولكن الله عز وجل يتفضل بالرزق وبالفرج بعد التقوى تفضلا منه وتكرما. والتقوى سبب، كما نقول الدواء سبب للشفاء. هل الدواء سبب موجب؟ لا، الشافي هو الله، والدواء سبب جعله الله سببا للشفاء. وكذلك عندما نتعرض لنفحات الله عز وجل، النتيجة أيها الإخوة أن الله له عطاءات وأرزاق معنوية ونفحات ربانية ينزلها ربنا عز وجل في أزمنة، في أمكنة، في أحوال، عند أسباب. والإنسان مطالب أن يتعرض لهذه النفحات دائما. طيب متى تنزل النفحات؟ لا نعلم، لأن هذه النفحات ليست رزقا مستمرا، إن والله لازم بكل درس يكون في نفحات، ولازم عند كل ذكر يكون في نفحات، وعند كل قيام ليل يكون في نفحات. ليس بالضرورة، ولكن الإنسان يجب عليه أن يلزم الباب، فإذا جاءت النفحات كان مستعدا لتحصيلها. وهذا شيء ملاحظ، يعني أحيانا الأخوة بمر فترة من الزمن الدروس مستمرة بطريقة معينة، بيجي يوم تلاقي سبحان الله الرزق عظيم جدا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قد يكون له سبب من المدرس، قد يكون هناك سبب من بعض الحاضرين، قد يكون سبب من نفحات مرت معنا من كلمات الصالحين، قد يكون ذلك من غير سبب بل برزق مخصوص من الله تبارك وتعالى. والله أحيانا كلمة تسمعها أو تقولها كثيرا، بيجي يوم سبحان الله تسمع هالكلمة أو تقول هذه الكلمة تأثرت بها بشكل كبير. طيب ليه؟ هذا رزق مقسوم في هذا اليوم في هذه الحالة. ربما كنت في حالة مخصوصة، ربما كنت في يعني مكان مخصوص في زمان مخصوص في ترتيب خاص، فالله تبارك وتعالى تفضل علينا بهذه النفحات وبهذه الأرزاق. المطلوب منا ما هو؟ أولا أن نتعرض لنفحات الله عز وجل وأن نعلم أن ذلك بفضل الله وكرمه. اثنين، أن نجتهد في تحصيل الأسباب التي ينزل الله النفحات عندها، أن نسعى في تحصيل هذه الأسباب. ثلاثة، أن نتبرأ من هذه الأسباب وأن نعلم أنها أسباب لا تقدم ولا تؤخر. سبحان الله، يعني أنا الآن مثلا بخطب الجمعة، أنا الآن خطبة معينة طلعت قوية جدا مؤثرة جدا، صار في بكاء صار في كذا، هل يحق لي أن أقول أنا السبب؟ لا والله يا أخواننا، أنا أحذر نفسي من هذا الخلل. إيه نعم، يعني سبحان الله دعوت، أنا الآن صار دعاء الحاضرين صار بكاء صار كذا، أنا السبب؟ لا، الله هو الذي أنزل علينا هذا الفضل هذا الخير هذه النفحة بفضله وكرمه. طيب، لكن أنا الآن ماذا يلزمني؟ أن أراعي الأسباب، أن أكون مخلصا وأن أكون صادقا، أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك بعد أن أفعل كل هذه الأسباب ماذا أقول؟ اللهم أنت الرزاق وأنت الذي تنزل النفحات، تبرأت من أسبابي ومن قوتي وتبرأت من حولي وقوتي، وأنا الآن لا شيء عندي، أنت الرزاق. وإذا أنزل الله النفحات قل يا رب أنت الذي أكرمتنا، أنت الذي أعطيتنا، أنت الذي تفضلت علينا من غير أسباب منا. لاحظوا أيها الإخوة، نفعل الأسباب ونتبرأ منها، نفعل الأسباب ولا نعتمد عليها أبدا. وهذا الأمر إخوتي الأكارم أنا والله أحذر نفسي منه في الخطبة أو في الدرس أو في الدعاء أو ما شابه ذلك، أن أعتقد أن ذلك كان بسبب مؤثر من قبلي، بل يجب علي أن أبرأ من كل ذلك وأن أقول يا رب أنا مفتقر إلى نفحاتك، أنزل علينا تجلياتك ونفحاتك بفضلك بكرمك بإحسانك، من غير أن أعتمد على أسباب من قبلي. نعم.
روى الطبراني وغيره عن محمد بن مسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات الله فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها
يا رب
فلا تشقون بعدها أبدا.
اللهم أكرمنا بهذه النفحات التي لا نشقى بعدها أبدا. يا سلام، تغير كامل بحياتنا، تغير كامل بحياتنا أيها الإخوة.
والنفحات جمع نفحة، وهي مأخوذة من نفح الطيب إذا فاح ريحه.
ما شاء الله.
فنفحة الطيب تنعش القلب الجسماني الله وتنشطه الله. وأما نفحة الرب فتحيي القلب الروحاني وتعلو به.
تصور أنت الآن لو جالس في مكان فيه روائح عفنة، ثم جاءك رائحة زكية طيبة مباركة، كم ينتعش بها جسمك، وكم تشعر فيها بالنشاط، وكم تشعر لك أن إيش رجعت لي الروح. الله أكبر، هذا بشيء من الماديات، فما بالك بالعطاءات الربانية، فما بالك بالوجدانيات الإيمانية والمشاعر القلبية، ما بالك بالنفحات التي تنزل على المجالس. ونحن أيها الإخوة الأكارم لاحظوا، مع علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل النفحات بفضله وكرمه وعطائه، لكن ينبغي علينا أن نبحث عن أسبابها. هناك أسباب في المكان، هناك أسباب في الزمان، هناك أسباب في الحضور، هناك أسباب في الأحوال، هناك أسباب في الآداب التي تراعى في المجلس. لذلك إخوتي الأكارم، أنا أحذر نفسي حقيقة عندما نكون في مجلس فيه نفحة أن ننشغل ظاهرا أو باطنا. سبحان الله، أحيانا يعني بعض الناس بتكون في تجليات عظيمة في المجلس، شو بيساوي؟ طالع جواب يصور. أكوين عقلك يا أخي؟ أنا أهم هلأ أن تأخذ صورة للحاضرين تحتفظ بها بجوالك، ولا أن تأخذ نفحة لقلبك؟ أنا أهم؟ سبحان الله، إخواننا بيرن الجوال لا بيطلع واحد لبرا ترك النفحة لك. سكر يا أخي هلأ، اقطع علاقتك مع الخلق الآن، الأرزاق تنزل وانت الآن عم تنشغل، تلاقي ماسك الجوال عم يكتب رسائل، والدعاء شغال والبكاء شغال، تلاقي هذا الإنسان هيك صور. في بعض الناس بعرفات، إخوانا بعرفات، والله أنا لك عجبت من فعلا هالصورة هي، تلاقي سبحان الله الدعاء شغال والبكاء شغال، هو ماسك كاميرا عم يصور كأنه ما له علاقة، هو كان شيء سائح، هو جاي من قارة تانية. عجيب لك أنت عود يا أخي، انت فاهم بأحوال الأولياء والصالحين. أنت الآن تضيع وقتك، لك والله مشان الذكرى، لك خذ ذكرى بقلبك مو بالكاميرا تبعك، خذ الصورة الآن بقلبك وفؤادك بمشاعرك بأحاسيسك. ربما كانت الساعة هي سبب لسعادة لا شقاء بعدها أبدا، لكن حقيقة هكذا حال الناس إخوانا، ينشغلون بهذه الأمراض التي ابتلينا بها اليوم. يعني هذا المتصل عم يتصل معك وانت الآن أثناء الدعاء، هو مو عارف عنك أنت بالدعاء، هو الآن بده إياك بشغلة تؤجل، لكن النفحة تؤجل، الدعاء يؤجل، إذا راح عليك راح. فبالتالي يا أخي لا تنشغل، لا تنشغل يا أخي، عندما تأتي أقبل بكليتك، مو والله بس أنا بقبل ظاهرا قاعد بالدرس ظاهرا، أما باطنا عم بتواصل مع كل خلق الله عز وجل. إيه نعم، بالواتس وبالفيس وبالرسائل. طب يا والله شوشت حالك، لماذا لا تقبل بقلبك يا أخي؟ لماذا لا تفرغ وقتك ونفسك؟ أنت جاي وجاي على المجلس، لماذا لا تكون في المجلس ظاهرا وباطنا؟ لماذا لا تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا؟ لذلك هذا أمر إخوتي الأكارم، أنا والله أحذر نفسي منه تماما، إن لا تفعل يا أخي، أقبل على الله بكليتك، فإن الله تبارك وتعالى إذا أقبل علينا في هذا المجلس نلنا رزقا لا يعادله رزق.
والنفحات الربانية هي من باب خزائن المنن والجود والكرم،
الله
تقطع بمن ظفر بها مسافات شاسعات في أقل اللحظات.
شبهنا لهم مرة ذلك أن إذا كان إنسان راكب بقارب، قارب ماشي بهالبحر، نعم، عم يجدف هالجداف بجهد بشري، كم يمشي؟ سبحان الله بسرعة معينة بيمشي مسافة معينة وهكذا، بعدين بيتعب وكذا، تأتي موجة قوية إخوان الأكارم تدفع هذا القارب ربما مسافات طويلة جدا، قفزة واحدة. ليه؟ هذا عطاء نفحة إخواننا. وكذلك السالك إلى الله عز وجل يسلك بأسباب عباداته وأذكاره بسير بشري، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن إذا جاء العطاء الرباني كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا بالمجاهدة ساروا، لكن بالهداية ساروا سيرا أعظم. وأين والفرق؟ الفرق كبير بين ما يحصله الإنسان بمجاهدته قليلا وبين الكثير الذي يحصله الإنسان بهداية الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فرق كبير بينما تحصله بالاهتداء من قبلك وبينما تحصله من الهداية من ربك تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زدناهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لها، وذلك بتطهير النفس وتوجيه القلب إلى حضرة الرب سبحانه على مدى الأوقات.
لذلك أخواننا، عندما ندعى إلى مجلس مبارك، إما إحياء أو مجلس ذكر أو ما شابه ذلك، لا ينبغي أن نتشوش قبل المجلس، بل ينبغي أن نتفرغ، أن نهدأ بأجسامنا، وأن نقلل شواغلنا، وأن نتوجه إلى الله عز وجل بالافتقار والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذا المجلس أعظم النفحات والتجليات. هذا أمر ربما كثير الناس لا يفعله، سبحان الله. حتى لما نكون بعرفات، أنا ألاحظ أن بعض الناس بيوصل لأذان الظهر ولا يزال مشغول بالأكل والشرب والضحك والعلاقات والاتصال مع الناس وما شابه ذلك. طب إذا ماذا فعلت الآن؟ شوشت قلبك. أنت الآن ضيعت على حالك رزق كبير، بينما كان إخواننا هناك البعض من الناس ربما من قبل بيوم وربما من الليل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بالقيام، بالاستغفار، نعم كذا كذا، يعرض على من حوله، ليه؟ يستعد لوقفة عرفات. كذلك إخواننا أحيانا يكون في إحياء، بنساوي إحياء مثلا، تلاقي سبحان الله في ناس إخواننا بيوصلوا إلى الإحياء ولساهن حكي وثرثرة وكذا، والبعض لا، تلاقي سبحان الله من قبل الإحياء بمدة متوجه إلى الله سبحانه وتعالى في سكينة، في طمأنينة، نعم، يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة، رحمة، يسأل الله تجليات، نفحات، وهكذا. فإذا جاء المجلس كان مستعدا له أيها الإخوة. فهذا كله من التعرض لنفحات الله عز وجل. لما أنت الآن بتقعد بجلسة فيها نفحة تهدأ ظاهرا وباطنا، لما بتقعد بمجلس فيه نفحات تجلس وتقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
لعل نفحة ربانية تصيبنا فنسعد سعادة لا شقاء بعدها. روى البزار وبقي بن مخلد من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده.
اللهم تصدق علينا بصدقاتك العظمى. الله أكبر. صدقات ربنا عز وجل، إنما الصدقات لمين؟ للفقراء. فنحن إذا كنا فقراء إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا تأتي إلينا الصدقات من ربنا تبارك وتعالى. أما إذا إنسان إخواننا ما له شاعر بافتقاره إلى الله، يعني حتى لو ندعو تلاقي بيرفع إيديه شوي كذا، آمين، كأنه إيش؟ يعني كأنه بغنى عن عطاء الله عز وجل. لماذا أيها الأخ الكريم لا يعني تظهر افتقارك إلى الله عز وجل؟ يعني تستحي أن تظهر افتقارك؟ تستحي أن تظهر اضطرارك إلى الله؟ والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
وما من الله تعالى على عبد مثل أن يلهمه ذكره.
الله الله.
فعلى المسلم العاقل أن يتعرض لنفحات الله تعالى وإلى صدقاته سبحانه ومنه.
طب الآن إخوانا كيف يكون التعرض؟ أولا أن نبحث عن المجالس التي تظن فيها النفحات، وأن نبحث عن الأزمنة التي نتوقع فيها النفحات، وأن نبحث عن الأشخاص الذين يظن نزول النفحات في مجالسهم، وأن نبحث عن الصفات التي تستمطر النفحات من ربنا تبارك وتعالى. وهذا كله إخواننا ينبغي علينا أن نفعله. يعني لما أنا مثلا تسمع أنت جلسي مع الشيخ فلان، الشيخ فلان معروف بفضله وصلاحه، ما أقول والله أنا فاضي وما لي فاضي، ما لك فاضي الله يستر لك. أما يجب عليك أن تعلم أنه يتوقع في هذا المجلس رزق عظيم. شو يعني رزق عظيم؟ يعني فرغ وقتك والغي مشاغلك وتعال احضار المجلس. ليه؟ لأنه هذا المجلس قد يحصل فيه خير عظيم. بعد منها تسمع والله يا ريتني أجيد، يا الله يا والله ماني متوقع هيك. شو ما متوقع هيك؟ بتعرف أنت أنه هذا الزمان مبارك، وهذا المكان مبارك، وهذا الشخص مبارك، وهذا هذه الأحوال مباركة. لماذا أنت الآن أعرضت، ولماذا زهدت، ولماذا ابتعدت؟ حرمت نفسك خيرا عظيما. وهذا أيها الإخوة الأكارم والله ما نجده في أنفسنا كثيرا، أننا نحرم أنفسنا من هذه المجالس بإيش؟ بعدم تقديرنا لعظمة هذه المجالس. سبحان الله، يعني بتكون مثلا جلسة مباركة، اي نعم ندعو سبحان الله إليها كذا، لكن البعض لا يستجيب. والله أنا أذكرك مرة، سبحان الله، رجل يعني كان له ماض سيء، استغفر الله وأتوب إليه، يعني له معاص كثيرة. سبحان الله، جاءت ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، سبحان الله، أنا في السحر اتصلت فيه على البيت، نعم، سلمت عليه، قلت له أبو فلان أنا فلان، اليوم النصف من شعبان كذا كذا، ما رأيك أن أتوب أنا وأنت اليوم إلى لله عز وجل؟ تعال لعنا يا أخي. سبحان الله، قال لي إن شاء الله إن شاء الله وكذا، سبحان الله، وما استجاب. أنا اطلعت أخوان الأكارم، لك سبحان الله، بعدين مات على تلك الحالة، مات على تلك الحالة أخواني رحمه الله تعالى. لكن تصوروا يا أخوان الأكارم، هذا الإنسان لك جاءته يعني نصيحة من إنسان مقصر، نعم، من إنسان الله أعلم بإخلاصه، نعم، لكن زمان مبارك والوقت مبارك، وقت السحر نصف من شعبان، لماذا لا تستجيب؟ سبحان الله. تصوروا يا أخواننا كم نحرم أنفسنا. أنا بلاحظ أخوان أحيانا أن بعض الناس يدعى إلى مجالس والله مبارك جدا، لكنه لك والله ما لي فاضي، والله صار عندي شغل. شو الشغل عندك يا أهم من هالنفحات هي؟ والله أنا أذكر سبحان الله، رحت مرة عند رحمه الله الشيخ تاج الكتاني من آل البيت رحمه الله تعالى، فذهبت أخواننا بدي أعطيك الدعوة، إيه نعم، وجدت البيت عنده مليان، طرقت الباب، إيه نعم، حاطته الكرتون، سيدنا أنا مالي مدعو على الجلسة هي، بس في مجال أحضر معكم؟ سبحان الله، أتفضل. والله دخلنا وكانت جلسة عظيمة جدا جدا جدا. طب أنا مثلا الآن لو استحيت وما بدي كذا ومو حلوة، لك يا أخي الآن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أنا إنسان مريض وصح لي دواء، ما بأخذ دواء؟ أنا أحتاج هذا الدواء وأبحث عنه. أنا كنت برا رايح زور جماعة زيارة، سبحان الله، أنا مر جنب بيتي عم زور هون، كان في مجلس ذكر، إيه نعم، سبحان الله، طرقت الباب قلت له أنا فلان ممكن أحضر معكم؟ إيه نعم، رحبوا كذا. والله انتفعنا كثيرا، انتفعنا كثيرا أيها الإخوة. ليه؟ وبعض الناس سبحان الله تلاقي بتجفجف، إيه نعم، ويبعيبك ما بدنا والله كذا، ما حدا قال لي. لك شو ما حدا قال لك؟ لك أنت الآن تعال حريص يا أخي، لك إذا فرضنا أنت الآن هن نسيوك تنسى حالك أنت، إذا هن الآن يعني ما مثلا دعيت، الجلسة مفتوحة، مو جلسة والله خاصة، مو والله عبارة عن جلسة يعني كم شخص، جلسة مفتوحة وأنت مريت لهون، لك لماذا لا تأتي يا أخي؟ لماذا أنت، هل أنت الآن لو صار شيء مزاد أو بالسوق كذا تقول ما دعوني، بتنزل بتقاتل مقاتلة لأرباح الدنيا؟ ليش لمغانم الآخرة دائما نزهد ونقصر ونحرم أنفسنا بحجة هذه الأعذار؟ يا أخوان الأكارم، أنا والله أنصح نفسي وأنصحكم أن نحرص على الخير، وأن نحرص على ما ينفعنا، وأن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.